سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ذكرنا في الدرس الماضي أن الطواف كالصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة وستر عورة وكان بشكل رئيسي بالإضافة إلى أن يكون طوافه ضمن المسجد الحرام وأن ينمي الطواف إذا كان لغير حج أو عمرة يعني تطوعا. واليوم نتابع في بيان سنن الطواف. أولا أن يطوف ماشيا، يوسع أن يطوف محمولا أو راكبا، ولكن طبعا هذا الكلام نظريا، الآن لم يعد الأمر كما يتخيل. الآن الطواف على العربة أو على الكرسي يتم في الطوابق العليا وهناك من يتولى ذلك، لكن الكلام من حيث مبادئ العامة لهذه العبادة يسن أن يطوف ماشيا إذا كان قادرا على ذلك، ولكن لو أنه طيف به راكبا أو محمولا فصح، وإذا كان مضطرا لذلك فلا حرج. ومن سنن الطواف، وهذا الطواف إنما يكون طواف عمرة أو حج أو طوافا بعده سعي، لا بد الإشارة هنا. الطواف الذي بعده سعي هو طواف العمرة، لأنه الأركان العمرة طواف وسعي. والشيء الثاني، شوف ما يلعبوا بأشياء، النوع الثاني من أنواع الطواف الذي بعده سعي طواف القدوم إذا أراد أن يسعى بعده، يعني يمكن أن يسعى بعد طواف القدوم ويمكن أن يسعى بعد طواف الإفاضة، إما أن يسعى بعد طواف القدوم هذا في الحج أو بعد طواف الإفاضة. فأي طواف كان بعده سعي يسن فيه الاطباع والرمل الذي سنشرحه الآن. وهذا الاطباع والرمل هما سنتان بالنسبة للرجال لا بالنسبة للنساء. الاطباع يكون بأن أضع الرداء على كتفي كما هو في الأصل، لكن بدل من أن أضع على كتفي، أضع الشق الأيمن على كتفي الأيمن، أضعه من تحت إبط الأيمن وأرمي طرفه على كتف الأيسر، بحيث يبقى الكتف والضبع، هذا الضبع يكون مكشوفا. وأنا سألبس الآن الرداء على الهيئة التي أصفها. هذا الاطباع وهو فقط أثناء الطواف. العوام يظنون أن هذه الهيئة مطلوبة دائما، لا، هذا جهل، هي مطلوبة فقط أثناء الطواف. وأي طواف؟ الطواف الذي بعده سعي على النحو الذي وصفت. والسنة الثانية هي الرمل. الرمل هو سرعة المشي، سرعة السعي والسير مع تقارب الخطى. الهرولة سرعة السعي مع تباعد الخطى، يعني الهرولة هي الركض، أما الرمل يكون سعى سعيا سريعا مع تقارب خطاه التي يخطوها. ويعني هو عند الازدحام قد يكون غير ممكن، لكن أقلد من يرمل رملا. الآن ألبس الرداء على هيئة الاطباع، وقدروا أني لا ألبسه على جسمي شيئا. طبعا الأصل هيئة الرداء هذه هي. هذه هيئة الرداء، الاطباع بأن أجعله بهذا الشكل، يبقى الكتف مكشوفا. وهذا مرة أخرى أؤكد، أثناء الطواف الذي بعده سعي، أما غير من الطواف ليس فيه اطباع. كثيرا ما رأيت من الرجال من احترق كتفهم بأشعة الشمس، لأنه دائما كتفه مكشوف. وكم نصحت من الناس، فمن الناس من أصغى ومن الناس من أعرض، وهذا شأن الناس. عندما كنت أرى بعضهم أقول له يا أخي الاطباع فقط أثناء الطواف، إيه بشغلك. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم كلها تقولون لنا شغلك، معلش في أمور كثيرة ليس في هذه المسألة فقط. من السنن أيضا القرب من الكعبة، يعني كما أن أفضل الصفوف في الصلاة أقربها إلى الإمام يعني إلى القبلة، كذلك أفضل الطائفين من كان أدنى إلى الكعبة المشرفة، شريطة أن لا يكون في ذلك إيذاء ولا تأذن. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فلا يسن لهن الدنو من الكعبة إلا عند خلو المطاف، أما عند ازدحامهم الأولى أن يبتعدن صونا لأنفسهن. استلام الحجر وتقبيله عند الطواف الأول وفي كل شوط. وللمرأة إذا كان المطاف خاليا، واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده عند محاذاته. هناك خطأ مطبعي كبير في هذه الجملة. استلام الحجر الأسود وتقبيله عند الطواف الأول وفي كل طوفة أو كل شوط، واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده عند محاذاته، فإن خشي الزحام أيضا أشار إليهما بيده وقبل يده. ولا يجوز للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف. الجملة الموجودة في السطر الثاني ما في داعي لها. وفي للمرأة إذا كان المطاف خاليا، توضحت الفكرة بوجود ما جاء بعدها. إذن هذه سنة أنا أريد أن ألفت النظر إليها بدقة، ليست شرطا ولا ركنا ولا واجبا مسألة تقبيل الحجر الأسود، هي سنة. وسنة أنا من أجل أدائها لا يجوز أن أرتكب محرما من أجل أداء سنة. إيذاء الناس والتأذي بهم حرام، فإذا كان تقبيلي للحجر يؤدي إلى إيذاء الناس أو التأذي بهم، انقلب من كونه أمرا مسنونا إلى كونه محرما. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فأنا أجزم أنه يحرم علي عند وجود أدنى زحام أن تقبل الحجر الأسود. لما تتعرض له من أمر لا يرضاه الله عز وجل ولا ترضاه الأخلاق الإسلامية التي أمرنا الإسلام بها. أما ما نراه فهو مظهر من مظاهر تخلف هذه الأمة وابتعادها عن دينها. كم رأيت من النساء من دست رأسها بين الرجال تريد أن تقبل الحجر، ووقعت أمور منافية للخلق ومنافية للفضيلة ومنافية للدين. أي دين هذا؟ لا علاقة لهذا التصرف لا بالإسلام ولا بالأخلاق ولا بالدين. كيف ترجع إلى الشام أو إلى بلدها ولم تقبل الحجر الأسود؟ إيه والنعم، تشير إليه بيدك وتقبل يدك وانتهى الأمر. وتقبيل الحجر الأسود ليس أمرا واجبا، بينما أن تدسي رأسك بين الرؤوس بين رؤوس الرجال هو أمر محرم. وكم انخلع الحجاب من رأسها وتعرضت لمبادئ الأمور غير مناسبة. إيش الكلام؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا الجهل بدين الله عز وجل وأمام بيت الله عز وجل؟ وأنا أعتب على الإخوة هناك أنهم لا يتخذون الأسلوب الصارم في الحيلولة دون مثل هذه الممارسات. إذا نظموا الأمر وطلع بإيدهم أن يكون للرجال مثلا للنساء ساعة محددة يأتينا فيطفنا ويقبلنا الحجر الأسود خاليا للنساء فهن وشأنهن. أما بهذا الشكل فإن هذا أمر لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله. يقول عند تقبيله الحجر أو استلامه أول مرة بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تقبيل الحجر ليس تعظيما للحجر من حيث هو، وإنما التزاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة لله ورسوله. والمسألة لا تتعلق بالحجر وإنما تتعلق بالطاعة المطلقة لله عز وجل. أصلا كل الحج معنى العبودية فيه هو المعنى الأظهر. إيش يعني أنا طفت بالكعبة المشرفة؟ من حيث بدأت انتهيت، مشيت ورجعت إلى حيث ابتدأت. الموضوع لا يتعلق بالكعبة ولا يتعلق بالحجارة ولا يتعلق بهذا القلب الذي قال لله عز وجل يا رب مرني بما شئت فأنا طوع أمرك، هذا الذي يعني فقط. والكعبة المشرفة لا تكتسب قداستها وعظمتها من حجارتها، لا، من كون الله تعالى نسبها إلى ذاته. وهذه الكعبة اكتسبت قداستها من أنها متجه المسلمين إلى ذاته سبحانه وتعالى. أما كحجارة، الحجارة تذهب ونأتي بحجارة أخرى ونبني، والحجارة لا تزيد قيمتها ولا تنقص بذلك. إنما المسألة متعلقة بكون هذه الكعبة المشرفة متجها للمؤمن إلى عبادة ربه والتبتل إليه والالتجاء إليه والصلاة له سبحانه وتعالى. قال سيدنا عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. لا يضر ولا ينفع بعد توحيد الله، بعد إزالة الأصنام. الآن يجب أن يكون معنى الطواف ومعنى تقبيل الحجر الأسود كله معنى واضحا في قلب الإنسان المؤمن. أنا عندما أصلي أقول الله أكبر، إلى أي اتجه؟ إلى الكعبة، مو هيك؟ يعني أسعى بالبوصلة بالوسائل المتاحة بالاتجاهات بالشمس أن أتجه إلى الكعبة المشرفة، لكن لماذا أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ مو وجهت وجهي إلى الكعبة، الآن أسير الكعبة، لا أرى الكعبة، أرى وجهتي إلى الله فحده. وهذا المعنى يجب أن يكون متلفخا في قلب الإنسان المؤمن، متجذرا في مشاعره. نعم. إذن إيمانا بك وتطبيقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويقولها بسم الله والأكبر عند الشوط الأول، أما بقية الأشواط يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك، وهذا مقام العائذ بك من النار، يا رب أنا خائف من النار والتجأت إليك، وهذا مكان أجد فيه الأمان، أجد فيه لطفك، أجد فيه رحمتك، فيا رب ارحمني. هذا المعنى يجب أن يكون متوقدا في قلب الإنسان المؤمن عندما يطوف لله تعالى حول الكعبة المشرفة. ماذا يقول؟ اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك. وهذا مقام مين؟ الملتزم عند الباب، هذا مقام العائذ بك، الخائف الملتجئ إليك من النار، فحرمني عن النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. هذا لا يقول كلمة ميتة على الشفة، يقولها بحضور قلب، يقولها مع استحضار معناها لكي تأخذ مأخذها من مشاعره وتؤثر في كينونته. نعم. وعندما يرمل في طوافه يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذما مغفورا وسعيا مشكورا. وإذا كان يمشي ما قلنا رملا يرمل ثلاث أشواط فقط، مو كل الطواف، ثلاث أشواط، ثم يمشي مشيا في الأشواط الأربعة الأخيرة، ويقول في الأربعة الأخيرة اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العز الأكرم. نعم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ثم بعد ذلك ادعو بما شئت. يحلو للعبد أن يتضرع إلى الله وهو يطوف حول بيته، يعني كأني بهذا الإنسان، الناس يقفون على أبواب الملوك، يقفون على أبواب الزعماء، يقفون على باب، لكن هذا الإنسان يقف على باب رب الملوك ومالك الملك كله، إليه يرفع يديه وعلى بابه يقف، يطوف حول بيته رافعا كفيه إلى الله عز وجل، يسأله وحده ويلتجئ إليه وحده ويتضرع إليه وحده، يبكي بين يديه. ولا ألذ من الدعاء في تلك اللحظات القدسية، ادعو وابكي وتضرع وليكن قلبك مرتبطا بالله سبحانه وتعالى بكل قوة وبكل حضور وتعظيم وتذلل وتضرع. نعم. ادعو حتى إذا وصلت إلى الركن اليماني، احنا ذكرنا الحجر الأسود، الركن العراقي خلف الحجر، الركن الشامي، الركن اليماني. إذا وصلت إلى الركن اليماني، بين الركن اليماني والحجر الأسود، أرجو أن يكون الدعاء مستجابا، وفي كل أماكن، لكن هذا المكان أقرب إلى الاستجابة إن شاء الله. لماذا يقولون هذا المكان دعاء مستجاب؟ دائما دعاء قال ربكم دعوني أستجبكم، كي يشحذ همة قلبك ليكون دائما في حالة يتجدد الحضور فيه، يتجدد الحضور في القلب. هناك قلوب تحتاج إلى محطات لكي تقف عندها فتشحن، وهناك قلوب دائما مع الله. نحن من الجماعة إذا كنا عند المحطات شحنا قلبنا بيكون منيح. إذا صار للقلب حضور في المحطات يكون شيء جيد. لكن أسأل الله لا يحرمنا لذة الحضور حيث ينبغي الحضور، ولذة التضرع والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. أقول هناك من شعر بلذة الحضور مع الله عز وجل، وأن يكون دائما مع ربه مستحضرا جلال ربوبيته وعظيم إحسانه إليه ومراقبته له، فهو يعيش في متعة ولذة مستمرة يحلق دائما. لكن هؤلاء أين هم؟ إذا وجدتم أحدا منهم يعني حتى نجلس على ركبنا بين أيديهم ونكتسب من أنوار قلوبهم نورا يبدد ظلمات قلوبنا إن شاء الله. سبحان الله. قال ومن السنة الموالاة بين أشواط الطواف، يعني أنت بيوسعك أن تطوف مثلا شوطين وثلاثة ثم تستريح قليلا، لكن الأفضل أن يتوالى طوافك إذا كنت قادرا على نشاط أنهي طوافك كله، لا تنشغل بشيء آخر، أتابع الطواف إلى نهايته. فمن السنة إذن موالاة أشواط الطواف، ولا يفرق بين أشواطها بشيء. لكن سئلت البارحة مرتين لو أنه فسد وضوء الذي يطوف، نقول حيث وصل في الشوط الثالث انتقل وضوءه، يذهب فيتوضأ ويتابع. هو الأفضل أن يستأنف، لكن يجوز أن يتمم ولا حرج. الأدب السابع أو من السنة أيضا، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل، أن يكون في أثناء طوافه خاضعا خاشعا حاضر القلب مع ربي سبحانه وتعالى، متأدبا مع المقام الذي هو فيه، لأنه في صلاة. وأي صلاة؟ عند الكعبة المشرفة على باب رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يتكلم أثناء طوافه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا إذا وجد خطأ أو منكرا فممكن أن يلفت النظر إليه، يعني يلفت النظر ويصحح بأقل كلمة ممكنة. رأى إنسانا مثلا استدار قليلا أو كان يلهو أو كذا، يا أخي انتبه إلى طوافك. أو مثلا إنسان كان لا يحفظ بعض الأدية فأراد يذكره بشيء، يعني أي شيء، أمر معروف نهي عن منكر، إنسان أخطأت بعض الشيء فنصحتها أختها افعلي كذا، هذا لا يبطل الطواف. يعني الكلام لا يبطل الطواف، لكن لا يليق بك وأنت تطوف ببيت الله أن تنشغل بغير الله. وطبعا إذا كان الأمر على هذه الشاكلة من باب أولى أن لا آكل ولا أشرب ولا أشبك أصابعي، لا أفرق بين أصابعي، لا أطوف حاقنا أو حاقبا، لا أطوف جائعا حتى لا أتشوش في طوافي، أطوف وأنا خالي القلب من أي شيء يشوشه. طبعا هذا فضل عن المعصية، تغض بصرك وتحفظ نفسك. إذا كانت المرأة ما انتبهت لنفسها، لم تراقب، لم تحافظ على نفسها، حافظ أنت على بصرك، حافظ على قلبك، حافظ على مراقبتك لربك سبحانه وتعالى. وإذا انتهينا من الطواف سبعة الأشواط، طبعا تنتهي عندما أتجاوز الحجر الأسود من الشوط السابع، أتجه إلى مقام سيدنا إبراهيم، أشرت إليه في المجسم، وفي هنا الصور كتاب موضح كان مقام سيد إبراهيم، فليس صعبا أن يعرف، هناك طبعا يدلك الكثيرون عليه. إذا كان المكان خاليا فمن الأفضل أن تصلي ركعتين عند مقام سيد إبراهيم. إذا لم يكن خاليا أينما صليت فشيء جيد وطيب، يعني أولى مكان هو مقام سيدنا إبراهيم، يليه بعد ذلك في الحجر، يليه بعد ذلك أي مكان وجدته خاليا من الحرم المكي. وهاتان السنتان مؤكدتان، قال بعضهم بوجوبها. نعم. ويقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص، يقول قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية قل سورة الإخلاص بعد الفاتحة. وشوف لاحظوا أن دائما كثير من السنن يسن أن نقرأ بعد الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، بعد الركعة الثانية قل هو الله أحد. سنة السفر، سنة الإحرام، سنة الطواف، سنة المغرب، سنة الفجر، والاستخارة إذا كان أفردتها لها ركعتين، كله يسن فيه بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة قل والله أحد في الركعة الثانية. الآن انتهينا من الطواف. أنا بالنسبة للمعتبر واضح وذكرت لكم أنه طواف بعد منه سعي. بالنسبة للحاج قلت قبل قليل بوسعك أن تسعى بعد طواف القدوم إذا كنت مفردا أو بعد طواف الإفاضة، وأنا أفضل أن تسعى بعد طواف القدوم. لماذا؟ لأنك تكون بنشاطك وقوتك وهمتك، والازدحام بعد ليس على أوجه. أتصور أن يكون الزحام أقل منه بعد النزول من عرفة، لأن كثيرا من الناس يكونون متمتعين، ومتمتع يكون طوافه بعد الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. لذلك يعني أفضل أن تطوف وأنت في نشاطك وهمتك في أول دخولك إلى مكة. وين المجسم يا المجسم؟ هو لا، يمكن هناك إن شاء الله يكون مفتوح. لا مو هاد مجسم الحرم. سامحني، الآن هذا المجسم مسجد الحرام، هذا المسجد الحرام، الكعبة المشرفة تتوسطه. إذا أخذنا زاوية الركن الحجر الأسود تماما واتجهنا منها تلقاء وجهنا، وصلنا تقريبا إلى الصفا. واضح؟ وعيد، إذا أعطينا ظهرنا لا الحجر الأسود وتوجهنا تلقاء وجهنا إلى أروقة الحرم وتجاوزناها، سنصل تقريبا إلى جبل الصفا. طبعا جبل الصفا لم يعد جبلا، إنما بقيت منه معالم، صخور المتبقية من الجبل، لأنه الجبل ردم بين الصفا والمروة. أنا أعرف كانت هناك أسواق ما رأيتها، لكن الذين سبقوني ذهبوا فكانوا أشد نسك من مناسك الحج كان السعي، أصعب نسك. لأن الذاهب والآيب على خط واحد يصطدم بعضهم ببعض، وكانوا يعني البعض منهم كان يسعى بشراسة وشدة. أنا أشكر الذين قاموا بإزالة هذه الأسواق وردم هذه الفجوة وجعلها على شكل شارع، حتى مو شارع، على شكل كوريدور يعني ممر، لكن ممر عريض يبلغ عرضه حوالي 60 متر أظن تقريبا، ويفصله من الوسط حاجز أو فاصل يتسع لتقريبا 5 أمتار أو يزيد، تمر فيه العربات، عربات العجزة ذهابا، لها طريق ذهاب وطريق إياب. فللمشاة طريق ذهاب وطريق إياب، وللعربات طريق ذهاب وطريق إياب في الوسط. ولم يعد هناك من الجبل، وقد ردم فيما بين الجبلين تماما، لم يعد هناك أي نتوءات سوى تلك الهضبة المتبقية هنا والهضبة المتبقية هنا، والتي صارت مبلطة تقريبا إلا معالم بسيطة من أعلى الهضبة. فإذا وصلت إلى هضبة الصفا عدت فتوجهت إلى الكعبة المشرفة. طبعا الكعبة المشرفة ما راح أشوفها مباشرة لأن تكون بين أعمدة المسجد، أعمدة المسجد يعني مو عمود، هذا شايفين العضاضة هاي يعني قد منها في 3 مرات 4 مرات 5 مرات العضاضة، الدعامة الواحدة تقريبا قد 5 أضعاف هذه اللحم، وهي متقاربة نظرا لأن بناء المسجد الحرام بناء عظيم ضخم جدا، فهم قووا بناءه بشكل يتحمل هذه الضغوط وهذه الأعداد الضخمة، لذلك هذا المكان بالذات الأعمدة فيه متقاربة، لذلك يمكن أن تقف على هضبة الصفا وتنظر فيما بين الأعمدة حتى ترى الكعبة المشرفة. فإذا وقفت حتى ورأيت الكعبة المشرفة تدعو بالدعاء المأثور، وفيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما الله أكبر لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحييه بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. كان بعض الصالحين يقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم كما أنعمت علي بنعمة الإيمان والإسلام فلا تنزعهما مني، توفني مسلما والحقني بالصالحين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يبدأ يتجه من هذه الهضبة باتجاه الصفا. طبعا تلاحظون أن ممر الصفا والمروة منعطف عن بناء الحرم، يعني هو عبارة عن شارع تقريبا متصل وليس من الحرم، بناؤه متصل تماما مع بناء الحرم لكنه ليس حرما. وقد صدرت الفتاوى والتوجيهات إلى أن يكون المسعى مستقلا مع اتصاله عبر الممرات بالحرم، فهو منفصل ومتصل، منفصل من حيث حكمه ليس جزءا موقوفا من الحرم، متصل حيث بناؤه بناء واحد. لذلك يمكن إذا كانت المرأة أصابها العذر وكانت قد طافت طواف الإفاضة ولم تسعى بعد أن تسعى بين الصفا والمروة، ليس عليها حرج. لا يشترط للسعي أن تكون طاهرة، يمكن أن تسعى وهي في حالة العذر. نعم، ويمكن أن تدخل هذا المكان أثناء أيام عذرها، على الرغم من أنه من أنها في حالة العذر، لأنه ليس من المسجد وليس من الحرم. هذه ملاحظة مهمة. نعم، إذا وصل إلى المروة دعا بنفس ذلك الدعاء وكرره مرة أخرى، وهكذا. الذهاب شوط والإياب شوط، والذهاب ثالثة شوط والإياب شوط رابع. إذن يبدأ بالصفا وينتهي بالسبعة، ينتهي بالمروة، لأنه المفارد تنتهي بالمروة والعدد الزوجي ينتهي بالصفا. فإذا انتهى في الشوط السابع عاد إلى هذا المكان، واستطاع أن يدخل إذا أراد أن يدخل إلى الحرم من هذا المكان من الممرات الموجودة هنا. نعم، وإذا كان المعتمر أراد أن يعود إلى بيته بيسعي أن يعود إلى بيته، ليس هناك من حرج. لا يسن الصلاة ركعتين بعد السعي. نعم، ملاحظة بين الصفا والمروة وأقرب إلى جهة الصفا هنا، يعني تقريبا في عنا ضوء أخضر نيون وعضاضتين خضر تسمى الميلان الأخضران. هذا المكان يسن فيه الهرولة الركض، والأصل في ذلك أن سيدتنا هاجر عندما تركها سيدنا إبراهيم في هذا المكان وتركت ولدها عند في بطن الوادي، وصارت طبعا انتهى الزاد وانتهى الماء، وصارت تبحث عن الناس وتبحث عن طعام والشراب، تخاف على ولدها من الموت وتخاف على نفسها، فتصعد على جبل الصفا تبحث إذا في طيور في بشر في كذا، لا ترى أحدا، تنزل باتجاه الجبل الثاني. فإذا نزلت مرت بوادي، هذا الوادي إذا نزلت فيه لا ترى سيدنا إسماعيل، فلكي لا تتشوش عليه تركض بسرعة لتذهب إلى المروة باحثة أيضا عن أسباب الحياة، عن الطيور، عن الماء، عن الطعام، عن الناس، وتذهب إلى الصفا وتعود إلى المروة، تذهب إلى المروة تعود إلى الصفا، إلى أن رأت شخصا عند سيد إسماعيل. هذا الشخص هو سيدنا جبريل، فهرعت إليه، فداس بقدمه الأرض وأخرج الله تعالى من تحت قدمه ماء زمزم. ماء زمزم عجيب، ماء عجيب من نوعه، فيه أسرار لا يعلمها إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طعام طعم وشفاء سقم، يعني من آلاف السنين إلى الآن هذا الماء يتفجر ويشرب منه الملايين، وتجد أنه لا يغيض بفضل الله سبحانه وتعالى. وكم من مريض تم شفاؤه بهذا الماء، الذين أعرفهم مباشرة تم شفاؤهم بهذا الماء كثر، ومنهم قريبة لنا كانت مصابة بالسرطان، أبدا سرطان، هي حمات ابني، وصل الأمر معها إلى درجة الموت، قال خذوني إلى الحرم أموت هناك أو يكتب الله لي الشفاء، واقتصرت على ماء زمزم، والآن صلى أكثر من 10 سنوات ما شاء الله بتمام العافية. شوف يد شفاء تاما. السنة الماضية كأنه صار في انتكاسة، وبالدعاء والتجاء إلى الله عز وجل وبالصدقة تم شفاؤها مرة ثانية. وهذا بمعرفة الأطباء الذين أعرفهم بشكل مباشر، يعني ذهل الأطباء لما رأوا بأم أعينهم إنسان وصل السرطان معها إلى ذلك. وهذا ليس خبرا بالنسبة لي فقط، يعني الذين كتب الله لهم الشفاء، هذا لا يعني أن الإنسان لا يموت هناك، لا، لكنه كأي مرض من الأمراض جعل الله له هذا الشفاء، فإذا قدر الله لهذا الدواء أن يؤدي إلى الشفاء فإنه يكون سببا لذلك. وقد تتناول الدواء ولا تشفى، وقد تشفى بلا دواء، لكنه بلا شك ولا ريب أن في ماء زمزم من الأسرار عجائب لا شك فيها ولا ريب. وأسأل الله أن يرزقنا اليقين ويرزقنا قوة الإيمان به سبحانه وتعالى، وأنه لا نافع ولا ضار إلا هو. نعم. إذن السعي ما بين الميلين يسن أن أسعى سعيا شديدا أركض. قصة ذلك مرتبطة بما فعلته هاجر، ولكن اليوم أنا لا أفعل ذلك اقتداء بسيدتنا هاجر، أفعل ذلك طاعة لله ورسوله. الآن نسينا هاجر ونسينا قصتها، لكن في قصة سيدتنا هاجر معنى عجيبا. كل قصة سيدنا إبراهيم في الحقيقة فيها أسرار للعبودية المطلقة لله عز وجل. من ذلك قصة إني أرى في المنام أني أذبحك، قصة بناء الكعبة، ومن ذلك أن الله ترك سيدتنا هاجر وابنها ابن سيدنا إسماعيل عند الكعبة المشرفة. إني تركت من ذريتي، إني أسكنت من ذريتي عند بيتك بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. تركهما أمانة عند الله. إلى أين؟ لم يجبها. قال الله أمرك؟ قال نعم. هز برأسه. قال إذن لا يضيعنا الله عز وجل. شوف الثقة، الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى. مدى سيدنا إبراهيم لأمر ربه، وبقيت سيدتنا هاجر وابنها إسماعيل لأمر ربها. وإلى هذا اليوم التاريخ يخلد عبودية سيدتنا هاجر لله، وما أثمرت من خير لا يمكن أن يمحي إلى قيام الساعة إن شاء الله. إذن واجبات السعي أن يسعى المسافة كاملة ما بين الصفا إلى المروة، مو أنه بيأخذ مقاطع يعني يختصر شوي، لا، يصعد حتى يتأكد أنه صار على الصفا، ويقف حتى يتأكد أنه صار على المروة، يعني يحاول أن لا يختصر المسافة، يتأكد، ويبدأ كما قال ربنا تبارك وتعالى نبدأ بما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ به الله. شو الله سبحانه وتعالى قال؟ إن الصفا والمروة. نعم. ويتم سبعة أشواط كاملة من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، من الصفا إلى المروة، هكذا. وأن يكون السعي طبعا كل شوط مرة، مو روح وذهاب، لا، ذهاب وإياب، الذهاب مرة والإياب مرة ثانية. وأن يكون سعيه بعد طواف صحيح، طواف الأمر طواف صحيح يسعى بعده خلاص انتهى. بالنسبة للحج إما أن يسعى بعد طواف القدوم اللي هو سنة، وإما إذا ذهب إلى عرفة لم يعد لم يجوز له أن يسعى إلا بعد طواف الإفاضة. يعني تذهب إلى مكة وطف طواف القدوم، معك مجال إلى ما قبل الذهاب إلى عرفة أن تسعى. ما سعيت حتى ذهبت إلى عرفة، بعد نزولك من عرفة لا يجوز لك أن تسعى إلا بعد طواف الإفاضة. إذن أن يكون بعد طواف صحيح، إما طواف الإفاضة أي طواف وجوء أو طواف الإفاضة. ولا يجوز السعي بعد طواف نفل كأن أحرم من مكة يحج منها. إذا كنت أنت متمتع ما في طواف قدوم، أنت بمكة، طواف القدوم يكون عند القدوم إلى مكة من للآفاق من خارج مكة. فإذا دخلت إلى مكة، إذا كنت أنت في مكة وأحرمت تحرم من مكة، ما عندك طواف قدوم. نعم يسلك الطواف، لكن هذا الطواف ليس طواف قدوم. ومن ثم فإنه لا يتصور بالنسبة للمتمتع أن يسعى قبل عرفة، لا بد أن يكون سعيه بعد طواف الإفاضة. المسعى اليوم ثلاث طوابق، السطح والطابق الأول والأرض، وقد صار واسعا يعني وسعوا من حيث العرض، وهذا شيء جيد يشكرون عليه. والمسافة ما بين الصفا والمروة 395 متر، يعني تقريبا 400، فالسبعة قديش بيساووا؟ يعني كيلين متر وثلاث ارباع، 3 كيلومتر الى ربع. سنن السعي بين الصفا والمروة إن شاء الله نذكرها بسرعة. الدعاء الذي ذكرناه قبل قليل، يسن أن يكون على طهارة، الأفضل أن يكون على طهارة. يستحب السعي الشديد والهرولة بين الميلين الأخضرين. يتجنب إيذاء الناس ومزاحمتهم. أن يسعى ماشيا إذا كان يقدر على ذلك، علما بأنه إذا كان واحد تعبان أو مسن أو مريض في عربات مجانا وفي عربات بالإجرة. نعم. والموالاة بين مرات السعي كذلك سنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.